إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام من كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فضل الإسلام، وكنا شرعنا في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: آمركم بخمس الله أمرني بهن. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي قال عنها أهل العلم إنه من جوامع الكلم التي اشتملت على كل المطالب الدينية التي ينتفع بها العباد في دينهم وفيما يصلح شأنهم، لما حواه من هذه الأمور الخمس العظيمة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بها ليامر أمته بهذه الخمس. وهذا دليل على خصوصية هذه الخمس وتخصيصها، وأنها مختارة على ما سواها لعظيم منزلتها في الدين. وكنا ذكرنا في الدرسين الماضيين ما يتعلق بالسمع والطاعة وما يتعلق بالجهاد، وهنا نتكلم على بقية المسائل المتعلقة في هذا الحديث. فذكر الهجرة، يعني من هذه الأمور الخمس التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يامر الناس بهن، الهجرة. والهجرة مأخوذة من الهجر، وهو الترك، ترك الشيء، كما قال تعالى: والرجز فاهجر، أي فاترك، اترك الأصنام واهجر الأصنام وابتعد عن الأصنام. وأما الهجرة في الشرع فهي على معنيين، أحد هذين المعنيين الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فينتقل المسلم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولا يبقى في ديار الكفار، وهو يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين، لأنه إذا بقي بين ظهراني المشركين فإنه يتأثر بهم وقد لا يستطيع إظهار دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فالإقامة في ديار الكفر لا تجوز مع القدرة على الهجرة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه، إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، أن يظهر عبادته، أن يظهر التوحيد والدعوة إليه، وأن يحذر مما يخالف الإسلام، ولا أحد يجبره على فعل محرم أو ترك واجب، فإنه لا يجوز له البقاء في ديار المسلمين على الحال التي لا يستطيع فيها أن يظهر دينه. ولذا قرنت الهجرة بالجهاد، وجاء التحذير الشديد في الذي يبقى بين ظهراني المشركين وهو يستطيع مفارقتهم، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالله عز وجل لم يستثني من البقاء إلا المستضعفين، ولذلك قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. وجاء في الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني بدلا من الضيق الذي كان فيه فإنه يهاجر إلى أرض الله الواسعة ويجد بدل الضيق يجد سعة في أرض الله عز وجل. وإذا خرج فمات فإنه يكون مثل المجاهد الذي خرج في سبيل الله تعالى، كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله عفوا غفورا. فلا يجوز للمسلم أن يبقى في ديار المشركين إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، وإنما يستثنى من ذلك من يستطيع أن يظهر دينه، والمقصود بإظهار الدين ليس فعل الشعائر فقط، بل يفعل الشعائر ويظهر التوحيد ويحذر مما يضاد التوحيد ويبين حقيقة هذا الدين للناس. فإذا كان كذلك فإنه يجوز له البقاء، وأما إذا لم يكن بهذه الصورة أو يجبر على فعل محرم أو على ترك واجب وهو يستطيع الهجرة فلا يجوز له البقاء هناك، لا يجوز له البقاء. أما إذا كان لا يستطيع فهذا يعني أمر آخر يكون من جملة من استثني من الآية، إذا كان لا يستطيع الهجرة بحيث لا يجد بلدا يؤويه ولا يجد مكانا يعيش فيه إلا المكان الذي هو فيه في ديار المشركين، فهنا تكون حال ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هذا النوع الأول من الهجرة، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأما النوع الثاني أو المعنى الثاني للهجرة فهي أن يهجر المرء المسلم ما سوى الله، كما قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فيفر إلى الله بمعنى أن يترك كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، ويفعل ما أمر الله وأمر به رسوله على الوجه الذي تبرأ به الذمة. فسمي هذا الفعل بهذه التسمية الهجرة بأن يترك الإنسان كل ما يشغل عن الله عز وجل ويتجه ويهاجر إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يعم أشياء كثيرة تدل على حقيقة الهجرة، وأن هجر ما لا يحبه الله عز وجل والفرار إلى ما يحبه الله عز وجل، وهذا يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا حسب مقاماتهم وحسب محبتهم لله ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لدين الله عز وجل. فهذا منه ما يتعلق بأعمال القلوب، ومنه ما يتعلق باللسان، ومنه ما يتعلق بالجوارح، والأمر فيها كما قال العلماء عصيب، والفتن بعمومها، إنما يبتلى الناس في هذا المقام. فمن هجر المعاصي ولجأ إلى الله عز وجل وأناب إليه واتقاه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك معصيته وتحقيق توحيد الله عز وجل والبعد عما يضاد التوحيد أو ينقص التوحيد، فإنه قد تحقق فيه معنى الهجرة على معناها الثاني. كذلك مما جاء في الحديث هذا العظيم، حديث العظيم الجماعة، الجماعة يعني مما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس به الجماعة، أن يلزم المسلم جماعة المسلمين ولا يشذ عنهم، لأن الجماعة عصمة، ولأن كونه مع الجماعة فإن في ذلك قوة وعصمة. أما إذا انعزل عن الجماعة وترك الجماعة سواء بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو المفارقة بالبدن فإنه يدخل في الوعيد الشديد الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وفي الرواية الثانية: فمات فميتة جاهلية. والفرقة كما ذكر أهل العلم فرقتان: فرقة الأديان والآراء وفرقة الأشخاص والأبدان. فإن هناك من يفارق جماعة المسلمين بأقواله واعتقاداته، يفارق جماعة المسلمين بالمعنى الذي عليه الجماعة الأولى، الجماعة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزومها، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن الواجب على المسلم أن يعمل بما دل عليه القرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن والسنة هما الميزان الذي توزن به الأعمال والاعتقادات والأقوال، ولا يجوز أن يرد القرآن ولا أن ترد السنة بأي نوع من أنواع الردود أو أن تعارض بأي نوع من أنواع المعارضة. لا يعارضها الإنسان بذوق أو وجد أو أحلام أو منامات أو رؤى أو عقل أو أي نوع من أنواع المعارضة أو الرد لكتاب الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا زيغ وضلال وبعد عن الصراط المستقيم. فالله عز وجل كمل لنا هذا الدين كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأمرنا أن نستقيم على هذا الدين كما أمرنا. فاستقم كما أمرت، يعني تكون استقامتك لك ما تريد بل كما يريد الله ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله عز وجل أمرنا بلزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون استقامتنا على وفق أمر الله وأمر رسوله، وأن يكون رجوعنا للقرآن ورجوعنا للسنة وفهمنا للقرآن وفهمنا للسنة يكون ذلك مقيدا بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة ومن تبعهم، هذا بنص القرآن وبنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لدخول النار، وكذلك مشاقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين أيضا سبب لدخول النار، لأن فهم القرآن وفهم السنة على ما دلت عليه هذه الآية يجب أن يكون بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالسابقون الأولون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله رضي عنهم وأثنى عليهم وأثنى على من تبعهم بإحسان. والذي يتبعهم بإحسان هو الذي يوافقهم في معتقدهم وفي سلوكهم وفي منهجهم. فدل القرآن على أنه يجب أن يكون فهمنا للقرآن وفهمنا للسنة هو على وفق ما فهمه سلف الأمة الذين عاصروا التنزيل وعايشوه وطبقوه في واقعهم العملي. وكما جاء هذا الأمر في القرآن جاء في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأن نتبع سنة أصحابه صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين، وأن نتمسك بذلك، وأن نعض عليه بالنواجذ. وأكده أيضا بالحديث الآخر الذي ذكر فيه افتراق الأمم، وأن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسولها؟ قال: الجماعة. وفي الرواية الثانية: ما كان عليه أنا مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو الميزان الذي توزن به الاعتقادات والفرق والجماعات والأقوال، فإن الموافقة لذلك تكون موافقة للسنة، والمخالفة لذلك تكون مخالفة للسنة التي أمرنا بلزومها. فمن خالف معتقد الصحابة، معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه يكون ليس على منهاجهم وليس على طريقتهم، فيكون قد أحدث فرقة. فأنت الآن لو سألت أهل الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، الخوارج، المعتزلة، الجهمية، الروافض، المرجئة، الماتريدية، وهكذا سائر الطوائف والفرق، لو سألتهم: هل هذا الذي أنتم عليه كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو منقول عنهم؟ هل قالوا بشيء من؟ تجد الجواب أنهم لم يقولوا، لا أحد منهم يقول هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تأملت ما عليه الفرق التي خالفت في الاعتقاد الصحيح في أقوالها، فإنها تجد أن الجواب أنهم ليسوا لم يكونوا على ما كان عليه عليه الجماعة الأولى. فإذا هذه مفارقة للجماعة في الاعتقاد وفي الأقوال. ثم المفارقة الثانية تكون مفارقة أشخاص وأبدان، أن يفارق الجماعة وينعزل عن الجماعة ويترك الجماعة ببدنه، فتكون الفرقة فرقتان: فرقة بالآراء والأديان كما عليه أهل الفرق المخالفة في العقيدة الصحيحة، وفرق الأشخاص والأبدان إذا فارق الجماعة ونأى بنفسه عنها. والواجب أن يكون مع الجماعة وأن لا يشد عن الجماعة، الجماعة التي بولي أمرها، وإنما يلزم ذلك ويكون معهم في القول والعمل والاعتقاد، ويكون معهم في البدن، يكون معهم في البدن ولا يشد عنهم. أشد من ذلك يعني إذا شذ وحمل السلاح على المسلمين، فإنه هنا يكون قد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمين إذا رأى رأي الخوارج، فهنا تكون مخالفته شديدة ومباينته شديدة. وقد يكون على معتقد الخوارج ورأي الخوارج وإن لم يحمل السلاح، لكنه حمل المعتقد الذي يعتقدونه، وهذا ما يسميه العلماء قاعدة الخوارج. قاعدة الخوارج يعتقدون ما يعتقده الخوارج لكن لا يحملون السلاح ولا يشاركون في القتال، وإنما يزينون المشاركة لغيرهم ويشحون بأنفسهم، هم لا يشاركون لكنهم يعتقدون هذا المعتقد السيء، ويأمرون غيرهم ويحثون غيرهم على المشاركة في هذا الفعل. ولا شك أن المفارقة سواء كانت في المعتقد أو كانت بالمفارقة بالبدن فإنها مخالفة لما عليه الجماعة الأولى، فإن الآراء والأديان المخالفة فيها محظورة إذا كانت في تتعلق بأصول الدين، إذا كانت تتعلق بأصول الدين وليست في المسائل الخلافية التي يذكرها الفقهاء أو التي تكون من المسائل الاجتهادية. بعض الجماعات المعاصرة أحدثت شيئا يسمونه المفاصلة الشعورية. المفاصلة الشعورية يكون مع المجتمع ببدنه وجسمه لكنه مخالف للمجتمع الذي هو معه باعتقاده وبشعوره، فلا يشعر بما يشرعه المجتمعون على الحق، وإنما يشاركهم مشاركة ببدنه ولكن يخالفهم في معتقده وفي شعوره، وهذه يسمونها المفاصلة الشعورية، وهي مرحلية عندهم، يعني يكون مع هذا المجتمع ببدنه لا بشعوره حتى يأتي الوقت الذي تكون لهم قوة وتكون لهم مناعة وتكون فيفارقون المجتمع بالشعور وبغير الشعور. وهذا مما أحدثه الناس مما لم يكن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذا جاء في الحديث: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. قيد شبر بالكسر، قيد بالكسر يعني المراد المسافة، والقيد بالفتح المراد التوثيق والتقييد، فهنا جاء التقييد يعني مفارقة الجماعة في الدين وفي الأبدان ولو بهذا المقدار الذي هو مقدار شبر. مقدار شبر فإنه يكون قد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، يعني إلا أن يتوب إلى الله ويستغفر من هذا الذنب الذي أوقع في نفسه. وهذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت فيها، يعني مثل خلع رفقة الإسلام من عنقه لا يلزم أن يحكم عليه بالكفر، لكن هذا من الوعيد الذي جاءت به النصوص، ولا يفهم من هذا تكفيره كما هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة، وإنما تمر هذه النصوص ليحذر المخالف مما وقع فيه من مخالفة. فهنا قال: من فارق الجماعة قيد شبر، يعني هذا المقدار أو هذه المسافة، فإنه يكون قد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ولذا جاء في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. الحديث قال: ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني شبه المسلمين بمن يكون داخل سور أو داخل حصن، فإن دعوة واحد من المسلمين تصل إلى الجميع، تصل إلى من هم داخل هذا الحصن إذا كانوا يعني مجتمعين على الحق وعلى الهدى، فإن دعوة أحدهم تصل إلى الآخرين إذا دعا بخير للأمة. والحديث قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعتهم. إخلاص العمل أن يخلص لله عز وجل، وأن يعتقد أن هذا دين شرعه الله وأنه لا يرتضي سواه، فيفعل الواجب ويترك المحرم إخلاصا لله عز وجل وتجريدا بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وينصح لولي الأمر بأن يجمع الكلمة عليه ويدعو له ولا يسبه ولا يذمه ولا ينشر مساوئه، وينصح له بالنصيحة الشرعية التي يجب عليه أن يفعلها على حسب الحال التي يقدر عليها، ويلزم جماعة المسلمين، لا يشد عن جماعة المسلمين ولا يند لا بأقواله واعتقاداته ولا ببدنه، وإنما يكون معهم. ولذا ذكرت أكثر من مرة أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما ذكر هذا الحديث وذكر أن الحديث اشتمل على أصول الدين وقواعد الدين، واشتمل على حق الله تعالى وحق عباده المؤمنين، وذكر أن حق الله تعالى هو طاعته سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، قال وفيه حق الحقوق لعباد الله، وهما حقان: حق ولي الأمر المسلم بطاعته في المعروف وجمع الكلمة عليه وعدم الخروج عليه، وبقية المؤمنين غير ولاة الأمر بالتعاون فيما بينهم على البر والتقوى ولزوم جماعتهم. قال فعلى المسلم أو على المؤمن أن يختبر نفسه بهذا الحديث، يعني يجعل هذا الحديث اختبار له، يراجع نفسه هل هو على وفق ما جاء في الحديث أو أن عنده خلل في شيء مما جاء في الحديث، فيراجع نفسه ويراجع معتقده تجاه ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر هذا الحديث وأن هذا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في مسائل كثيرة، خالف أهل الجاهلية في مسائل كثيرة، وأهم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الدعوة إلى عبادة الله وعدم الشرك به. المشركون ما كانوا يعبدون الله، إنما كانوا يعبدون معبودات شتى، وما كانوا يرون الطاعة لولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وقرر أنه لابد من طاعة ولي الأمر، وما كانوا يرون الاجتماع والائتلاف، وإنما كل يكون أمير نفسه فيحصل بينهم النزاع والخلاف والفرقة. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مسائل كثيرة، ومن أهمها هذه المسائل الثلاث. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في شرح لهذا الحديث يقول وما حصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بشيء منها، إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بشيء. وصدق رحمه الله تعالى لو تأملتها، يعني لأنه إذا خالف في التوحيد وقع في الشرك، وإذا خالف السنة وقع في البدعة، وإذا خالف الطاعة وقع في المعصية، وإذا خالف فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر وقع في الخروج، وإذا خالف ما دلت على حديث الجماعة وقع في الفرقة والاختلاف. فيكون يعني هذا الحديث لمن تأمله من الأحاديث التي فيها العصمة لمن عرف معناها وعمل بمقتضاها، لا سيما في وقت الفتن، في وقت الفتن. الخامسة مما جاء في الحديث ومن دعا بدعوى الجاهلية، من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم، لأن الواجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية ولا يتشبه بأهل الجاهلية، لأن الجاهلية كفر وضلال ومضادة لما جاء به الإسلام، فلا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية وهي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتخلق بأخلاق الإسلام وبدعوة الإسلام، فيترك كل ما تدل عليه الجاهلية ولا يدعو بدعوى الجاهلية، سواء في الخصال التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها كما تقدم معنا في بعض أبواب هذا الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني أن يأخذ طرائق أهل الجاهلية أو بعض ما كان عليه أهل الجاهلية ويعمل به وهو قد من الله عليه بالإسلام وهداه للإسلام، فيكون هذا من تفسير دعوى الجاهلية، من تفسير دعوى الجاهلية. والأمر الثاني في تفسير دعوى الجاهلية يعني أن يترك أي اسم من الأسماء التي فيها معنى الجاهلية أو ترجع به إلى الجاهلية، كأن يتعصب لقبيلة أو يتعصب لبلد أو يتعصب لجنس أو يتعصب لاسم من الأسماء، فكل هذه إذا تجاوزت التعريف فأنا تدخل في دعوة الجاهلية. يذكر ما يعرف به من باب التعريف لكن لا يتجاوزه إلى الافتخار والتعالي والزهو والتعصب لأي نوع من الأنواع، فإنه بذلك يكون قد دخل في معنى ما جاء الحديث فيه، وهو عدم أن يكون على دعوة الجاهلية، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فهذه الخصال وغيرها من الخصال التي هي من أفعال الجاهلية الواجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وينأى بنفسه عنها، فإن الله جعله مسلما فيتسمى بالإسلام ويتسمى بالإيمان ويدعو بدعوة الإسلام وبدعوة الإيمان، لا يتعصب لقبيلة، لا يتعصب لبلد، لا يتعصب لمذهب، وإنما يكون قوله وفعله تبع لقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل.
قال رحمه الله
في الصحيح قوله وفي الصحيح قوله قول المصنف فيه.
قال رحمه الله: وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية.
أي نعم، قوله وفي الصحيح تقدم إن ذكرنا يعني إذا قال المصنف في الصحيح فيقصد البخاري أو مسلم، والغالب أنه يقصد به البخاري كما هو المقصود عند كلام أهل العلم إذا قالوا في الصحيح. من فارق الجماعة يعني من فارق جماعة المسلمين وانحاز إلى غيرهم، فإن قيد شبر يعني بهذا المقدار فمات فإنه تكون ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يرون طاعة لولي الأمر ولا يرون لزوم للجماعة وأمرنا بمخالفتهم. وهذا الحديث في حث على لزوم الجماعة وتحذير من فارقتهم قيد شبر ولو كان قليلا أو أدنى مفارقة، فإن من مات على ذلك تكون ميتته ميتة جاهلية، وهذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع منه هذا الفعل أو هذا الاعتقاد. نعم.
وفيه أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم.
أي نعم، في الحديث وفيه أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهذا جاء في القصة التي ذكرت في أحد الغزوات لما اقتتل شبان أحدهم من المهاجرين والآخر من الأنصار، وكل منهم دعا إلى جماعته، المهاجر دعا للمهاجرين والأنصار دعا للأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهم كانوا مسلمين والأنصار يعني معروفة منزلتهم وكذلك المهاجرون معروفة منزلتهم، لكن لما خرجوا عن المعنى الشرعي إلى المعنى الذي فيه نوع جاهلية وتعصب، هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني كيف تدعون بهذه الدعوة وأنا بينكم، وحذرتكم أن المسلم لا يعتزي بعزاء الجاهلية ولا بعمل أهل الجاهلية ولا بسنة أهل الجاهلية، وأن هذا مما يبغضه الله عز وجل. نعم.
وقال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية.
نعم، يقول قال أبو العباس، يقصد به شيخ الإسلام وهو من الأئمة الأعلام الذين رفعوا راية السنة ونصروا مذهب السلف الصالح طاعة لله ولرسوله ونصيحة للأمة، وقد لاقى يعني صنوفا من المخالفات ومن الإيذاء بسبب حثه الناس على السنة وأمره بالسنة والرد على من خالف السنة أو طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مات في السجن رحمه الله تعالى، لكن بقي كلامه وعلمه النافع لأنه من مشكاة الكتاب والسنة، وليس فيه هوى وليس فيه خروج عن طريقة السلف الصالح طريقة الجماعة الأولى، بل حث للناس ورجوع بهم إلى ما كان عليه سلف الأمة في الاعتقاد وفي العبادة وفي السلوك. فهذا الإمام الذي هو شيخ الإسلام اللي هو من كبار أئمة المسلمين الصالحين المصلحين السابقين الذين نصروا الإسلام بنشر السنة وبالردع على المبطلين وأهل الأهواء والبدع على مختلف يعني مخالفاتهم، وكان يرد عليهم ما استطاع إلى ذلك نصرة للسنة حتى لاقى ما لاقى من المخالفات رحمه الله تعالى. فيقول: قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن. هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام نفيس، هذا كلام نفيس من كلام أهل العلم الدال على التفقه في النصوص الشرعية والعلم بمدارك السلف ومنهج السلف وما كان عليه السلف من حث على الرجوع للقرآن وللسنة والعمل بالقرآن والعمل بالسنة. وقال: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن، يعني كما ذكرنا هذا كلام مفيد غاية الفائدة، يعني كل من سمعته في حديث أو في غير ذلك خرج عما دل عليه القرآن، عن مسمى القرآن وعن تسمية الإسلام وتسمية السنة، فإنه يدخل في معنى دعوى الجاهلية من نسب إلى قبيلة معينة على سبيل إيش؟ لا على سبيل التعريف، لا بأس الإنسان يتعرف بقبيلته، القبيلة الفلانية كذا كذا، لكن لا يتعدى ذلك إلى الفخر والخيلاء والتكبر أو بلد، يعني ينتسب إلى البلد من باب التعريف البلد الفلاني، لكن لا يعني يكون على سبيل الفخر: يا أهل مكة، يا أهل المدينة، يا أهل كذا، يا أهل كذا، يا أهل كذا، على سبيل الافتخار وعلى سبيل التعصب أو جنس، فيقول: أنا عربي وفلان أعجمي أو كذا، لأن هذا أيضا من عزاء أو مذهب، سواء المذاهب الاعتقادية المخالفة كالمعتزلة والجهمية والمرجئة والخوارج والرافضة وغيرها من المذاهب المخالفة للاعتقاد، أو الطريقة كطرق الصوفية والطرق المخالفة الكثير. ليس في الإسلام إلا طريقة واحدة، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداها فهي طرق محدثة في دين الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية الكريمة خط خطا مستقيما في الأرض وخطوطا متعرجة عن يمين هذا الخط وشماله، وأشار إلى هذا الخط وقال: هذا صراط الله، وأشار إلى الخطوط المتعرجة عن يمين الخط المستقيم وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان. هذا الصراط المستقيم فهو الذي يكون سلوكه هو سلوك المسلم الذي اتبع الكتاب والسنة وسار على نهج السلف الصالح، فإن هذا الطريق كما يقول الإمام ابن القيم موصل إلى الله متصل به. يقول: هذا الطريق الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه متصل إلى الله موصل به. يقول: ولو أتى الناس من أي طريق واستفتحوا من أي باب فالطرق مغلقة والأبواب مسدودة، إلا من هذا الطريق فإنه متصل بالله موصل إليه. فليس في الإسلام طرق، ليس في الإسلام أحزاب، ليس في الإسلام جماعات، هي جماعة واحدة وحزب واحد، حزب الله عز وجل. أما يعني هذه الطرق المبتدعة فهي من عزاء الجاهلية، فهي من عزاء الجاهلية التي يجب أن يحذرها الإنسان. فأي مذهب كما قال المصنف، سواء كان مذهبا عقديا كما ذهب المعتزلة والجهمية والروافض والخوارج والمرجئة وطرق الصوفية على مختلف أصنافها، أو مذهب فقهي إذا تعصب له كالمذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، هذه مذاهب فقهية وأئمتها أئمة هدى، وجميعهم أئمة هدى ولا يجوز الطعن في أحد منهم، وجميعهم أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك كلما كان فيه خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم, يعني المنقول عنهم الشيء الكثير. ولو قرأت كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن أئمة الأعلام لوجدت الشيء الكثير الذي ذكره عن هؤلاء الأئمة الأربعة, وأنهم مجمعون على أنه ليس لأحد أن يتبع أحدا منهم فيما فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس يعني أن يتفقه طالب العلم على مذهب من هذه المذاهب الأربعة, على مذهب الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة, لكن لا يتعصب للمذهب بحيث يكون تعصبه يخرجه عن اتباع الحق إلى معرفة إلى لزوم ما عليه المذهب حتى وإن خالف الحق. ولذلك الإمام الشافعي يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فمذاهبهم هي طريق للتفقه في الدين لكن ليس على سبيل التعصب, لأن العلماء مجمعون على أنه ليس أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم, لا أحد كائنا من كان يجب اتباعه لعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد كلاما نفيسا لشيخ الإسلام يقرر فيه أن كل أحد خلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجد التعارض في أقواله, وإن كان هذا يعني ناس فيه درجات, حتى كلام أهل العلم يعني يوجد في كلامهم تعارض لأنهم غير معصومين, قد يقول الشيء ويذهل وينسى, وقد يغير اجتهاده باجتهاد آخر, وقد يطلع على شيء لم يكن قد اطلع عليه. فليس أحد يعني لا يوجد في كلامه تعارض إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلذا العلماء مجمعون على أنه ليس لأحد أن يتبع في كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فواجب طالب العلم مثلا إذا تفقه على مذهب من هذه المذاهب أن يكون مقصده التدرج في تعلم العلم والتفقه فيه, لكن لا على سبيل اعتقاد الأسمة في هذا المذهب أو أن هذا المذهب حق كله أو أنه لا تجوز مخالفته, وإنما يتفقه في هذا المذهب لكن متى ما عرف الحق بدليل وجب عليه أن يأخذ بلا. ولا تجد يعني في أئمة المذاهب الأربعة إلا وتجد جمع كبير من أتباع المذهب يخالفون مذهبهم وينصرون الدليل ويقولون الدليل دل على كذا, هذا تجده كثير في مذهب الشافعي وفي مذهب أحمد وفي مذهب أبي حنيفة وفي مذهب مالك, حتى أن أبا يوسف ومحمد الحسن خالف الإمام أبا حنيفة في ثلث المذهب أو أكثر وهكذا أهل العلم يعني يتفقهون في المذاهب الأربعة ونحوها, لكن ليس على طريقة التعصب لها ليخرجوا بها يعني عن المعنى الشرعي المقصود. فلذا كلام هذا الإمام يعني كلام مفيد غاية الفائدة, وهو قول كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن, يعني ما دل عليه الإسلام ودل عليه القرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عساء الجاهلية, وطرق أهل الجاهلية التي يجب على المسلم أن ينأى بنفسه وأن يبتعد عنها. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ويكون فيه لزوم للقرآن ولزوم للسنة, وكما ذكرت أن فهم القرآن وفهم السنة يجب أن يكون مقيدا بفهم سلف الأمة, هذا القيد في غاية الأهمية, لأنه ما من أحد ينتسب إلى الإسلام إلا ويقول أنا أستدل بالقرآن والسنة لكن ما استدليت به من القرآن, ما تفسيره, هل هذا التفسير الذي فسره به السلف أو لا, هل تجدون في تفسير السلف ما عليه أهل الطوائف المخالفة تفسير الخوارج، تفسير الجهمية، المعتزلة، المرجئة، الماتريدية، الأشعرية، الطرق الكثيرة التي وجدت، ما تجد هذا، ما تجد هذا. القرآن قد يستدل بالقرآن لكن لا كاستدلال، لكن لا يسلم له المعنى، لأنه لابد أن تثبت بالاستدلال من سلفك في هذا التفسير، في هذا التوجيه، في هذا الفهم. هل أنت على فهم السلف الصالح أو لا؟ فإن كان على فهمهم فيعني يتسامح في التسمية، يتسامح في التسمية. يعني قد توجد، قد يوجد أناس يتسمون بمسمى، يسمون نفسهم الجماعة الفلانية. نقول الذي يهمنا ليس الاسم، يهمنا الرسم والمنهج والطريقة، الرسم والمنهج والطريقة. فإن كان الرسم والمنهج والطريقة هو طريقة السلف الصالح فالتسمية يتسامح فيها، وإن كان أيضا الأفضل حتى التسمية أن تكون موافقة للرسم وللمنهج. لما ذكر يعني جاء في ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن نصارى بني تغلب من العرب النصارى رفضوا أن يدفعوا الجزية في زمن عمر رضي الله عنه باسم الجزية، قالوا أنتم تأخذونها من المسلمين باسم الصدقة والزكاة، فنحن ندفعها باسم الصدقة والزكاة لا ندفعها باسم الجزية. وخشي عمر رضي الله عنه أنه إن ألزمهم بهذا الاسم أن يذهبوا إلى الروم فيكونوا عونا لهم على المسلمين، فقال سموها ما شئتم، سموها ما شئتم وإن أخذوها منكم. يقول ابن القيم فراتق عمر الفتق الذي أوجدوه، هم أوجدوا إيش؟ فتق. قالوا هؤلاء ناس ونحن ناس، أنتم تأخذونها باسم الجزء، نحن لا، أنتم تأخذونها من المسلمين باسم الزكاة والصدقة ونحن ندفعها بهذا الاسم. فقال عمر سموها ما شئتم وإن أخذوها منكم، يعني لا نتوقف. يقول ابن القيم فراتق عمر الفتق الذي أحدثوا، يقول ابن القيم فالعبرة بالرسم لا بالاسم، فنتساهل في الاسم طالما أن المنهج والطريقة التي عليها لا تخالف المنهج الذي جاء في القرآن والسنة وسار عليه السلف الصالح. لكن أيضا مع ذلك يقال حتى التسمية يجعلوها من التسمية التي دلت عليها النصوص الشرعية، لكن لا يتشدد في هذا الباب طالما أن المنهج صحيح والرسم صحيح ويؤدي إلى الغرض وإلى المقصد الشرعي الصحيح. نعم.
قال رحمه الله بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
أي نعم، يقول بل الكلام لكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجري وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي ولفظ الأنصار لفظ شرعي أيضا، لكن لا يجوز أن يتعزى بالأنصار وبالمهاجرين، فالمهاجرون والأنصار إخوة في الدين وجماعة واحدة لا يفرق بينهم يعني بمثل هذا. فكما أنه ليس في الإسلام أحزاب ولا جماعات ولا طرق ولا انقسامات، وإنما هو إسلام واحد والمسلمون أخوة، فلا يتسموا بالمسميات التي تؤدي إلى اختلافهم وإلى تشققهم وتباينهم واختلافهم. والمقصود أن الدعاوى التي بغير الإسلام هذه يجب أن تجتنب وأن يبتعد عنها، وأن الواجب هو حث الناس على لزوم القرآن ولزوم السنة والعمل بما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم الصحابة ومن سار على منهاجهم، وأن تترك كل دعوة من دعاوى الجاهلية، وإنما تستبدل بالإسلام وبالإيمان وبالمعاني الشرعية التي دلت عليها وأن يكونوا جماعة واحدة يعملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب عليهم. فأنت ترى أن هذا الحديث حديث عظيم حقيقة الذي ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هنا، وأنه كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة التي دلت على أن هذه الخمسة المذكورة فيه هي من أعظم الأمور ومن أعظم المطالب، إن لم تكن شملت كل المطالب الدينية التي تنفع العباد في دينهم ودنياهم وفيما يصلح شأنهم، وأنها يعني تعصم من الفتن إذا عرفها المسلم وفهمها الفهم الشرعي الصحيح وعمل بما دلت عليه التي هي السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف والجهاد وفق ضوابطه الشرعية التي ذكرها أهل العلم، والهجرة التي لا بد منها إذا كان الإنسان يخشى على دينه أو أن يفتن في دينه، وكذلك لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين وعدم المخالفة في ذلك لكي لا يخلع رفقة الإسلام من عنقه، وترك أي دعوة من دعاوى الجاهلية فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جثاء جهنم، من جثاء جهنم يعني أنها تؤول بصاحبها إلى جهنم إن لم يتب منها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك أسئلة. يقول أحد الإخوة كان يسترقي ثم عرف فضل من ترك طلب الرقية فندم على ذلك، الآن يسأل هل يمكن له أن يدرك فضل الذين لا يسترقون؟ الرقية جائزة، يجوز للإنسان أن يرقى نفسه المسلم وأن يرقى غيره، ولا سيما إن احتاج إلى ذلك فهذا ليس من المحظور، ويعني الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب ليسوا فقط هم المذكورين يعني في هذا الحديث، وإنما المذكور في الحديث هو أشهر هؤلاء وأعظم هؤلاء، لكن إذا كان طلب الرقية لحاجته إلى ذلك فإنه يدخل في المأمور في التداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل الدواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، فإذا رقى نفسه أو طلب من أخيه المسلم أن يرقاه الرقية الشرعية فهو طلب مباحا، طلب مباحا، وكذلك يعني لا يكون في ذلك مخالفة للشرع. هل يجوز أن نتفاخر يقول بأننا من أهل السنة والجماعة السلفيين؟ لا، ما يتفاخر الإنسان، يفرح بنعمة الله، فبفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لكن لا يظهر على سبيل الزهو والافتخار، وإنما يحمد الله عز وجل على أن من عليه بأن وفقه للمعتقد الصحيح والمنهج السليم، وأن يكون سببا في دعوة غيره من إخوان المسلمين إلى هذا الخير الذي وفقه الله إليه. فإن أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق، إنما يودون أن يوصلوا الخير الذي وفقوا فيه إلى بقية الناس، بل دعوة غير المسلمين إلى الدخول في هذا الدين ومعرفة حقيقة هذا الدين والعمل بهذا الدين، فهو يشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقه للاستقامة وأن وفقه لمعرفة الحق والمعتقد الصحيح والمنهج السليم، لكن لا يفتخر ولا يزهو، وإنما يعني يذكر نعمة الله عز وجل عليه، وأن يراجع نفسه، ولأن الإنسان معرض في أي وقت وفي أي لحظة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار ويسأل الله عز وجل أن يهديه لما اختلف الناس فيه من الحق بإذنه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ولا يجعله ملتبسا عليه فيضل، وأن يجتهد غاية الاجتهاد أن يكون على المعتقد الصحيح والمنهج السليم. أما العجب والفخر فهذه من الأمراض الخطيرة جدا، لأن قد ينزع ما عند الإنسان بسبب ذلك، وقد تذهب حسناته بسبب العجب الذي يجده في نفسه. بل عليه دائما وأبدا أن يفتقر إلى الله عز وجل، وأن ينكسر بين يديه، وأن يطرح بين يديه، وأن يعلم أنه ضعيف وأنه فقير إلى الله عز وجل، أنه لا يستغني عن مولاه لحظة من اللحظات، وأن يعني لا بأس أن يفرح وأن يسعد وينشرح صدره أن وفق للحق، لكن ليس الفرح الذي يدخله في مرحلة البطر والأشر والتفاخر والتزاهي، هذه ممنوعة في الإسلام، وإنما عليه أن يحمد الله عز وجل إذا عرف الحق وعمل بالحق، وأن يدعو الناس إلى الحق مع عدم الاغترار بالعمل، لأنه لا أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما برحمة الله عز وجل. وأيضا أن يستمر على الخير وعلى الطاعة، لأن العبرة بالخواتيم، فيستمر على الخير الذي هو فيه والعمل به ودعوة الناس إليه، والصبر على ذلك غاية ما يستطيعه، لا يدخل هذه الأبواب، هذه الأبواب التي فيها الفخر والزهو والعجب بالنفس، هذه تذهب الحسنات، وقد توقع الإنسان في مخالفات تؤول به إلى يعني قسوة القلب وإلى التكبر على الحق أو ازدراء الخلق، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز للإنسان، بل يجب الإنسان أن يكون متواضعا لله عز وجل، منشرحا إذا عرف الحق واستبان له، داعيا غيره إلى أن يدخل في هذا الفضل وفي هذه النعمة، لأن مقصود يكون مقصوده أن يدخل الناس في هذا الحق وفي هذا الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخواتم ميراث السوابق، لا أدري، أقول لا أدري. الأخ يسأل يقول ما معنى قول الحافظ بن رجب رحمه الله الخواتم ميراث السوابق؟ الله أعلم، لا أدري، تراجع.